هل يلزم؟ لا، انا ما اقول محاسن، انا ما اقول محاسن، ما نقول قاعده الموازنات وفق الموازنات يعني حساسا، لا، احنا نقول تصور اقوال الخصم. احنا في اقوال الخصم، الخصم يقول كلاما، هذا الكلام حوى حقا وباطلا، لا تكتم الحق الذي فيه، قل ما قاله كذا وكذا وكذا وهو حق، ايه مورد الانتقاد، مورد الرد كذا. لكن اما الجمع بين الثناء عليه والذم، لا، في اهل البدع، لا، في اهل البدع ما يقال عند حسنات كيت وكيت وكيت، وعند سيئات كيت وكيت وكيت، لا، عنده سيئات فقط، هذا عنده كذا وكذا، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا لا يؤخذ منه، هذا كذاب، هذا كذا، ولو كان عنده حسنات امثال الجبال من الطاعة والعبادة وغير ذلك. لا، احنا بنقول في تصور الاقوال، انصاف الاقوال، انصاف الاقوال. فما عند المعتزلة، ولهذا كان شيخ الاسلام يأخذ كلام المعتزلة يرد به على الجميع، يأخذ كلام الاشاعرة يرد به على المعتزلة، وكأنما أشعري يتكلم، فيأخذ من كلام الأشاعرة الذي رد به على المعتزلة ثم يحاكمهم إليه. نعم، هذا بالنسبة للأقوال. أما بالنسبة لتقييم الأشخاص أو تقييم الأشخاص وغير ذلك، لا، هذا باب آخر، فلا يعمل بهذه القاعدة مع أهل البدع، وهي قاعدة المميعين، مسألة الموازنات قالت المميعين. نعم، لكن أهل السنة إذا وقعوا في خطأ، أهل السنة ومعروفنا من أهل السنة، نعم، هذا يقال هذه زلة ولكن لم يتعمدها، وهذا ليس تعصبا يعني لأهل السنة على أهل البدع، لا، ولكن هذا من باب لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ورجل ينصر السنة حتى في الباب الذي أخطأ فيه، ينصر السنة نصرا عظيما، زي ابن خزيمة مثلا ينصر السنة في باب الأسماء والصفات بما لا تجده لغيره، ثم مثلا زلت قدمه في صفة معينة، هذا نقول فيه إيه؟ يبقى نفس الباب هو نصرة. لكن تأتي إلى واحد ما نصر السنة ولا عرف بنصرتها وتقول عنده حسنات السيئات وحسناته في غير الباب حتى، يعني واحد يقول لك والله ده رجل، ده أنا رأيته يصلي وهو خاشع القلب، أنا رأيته يد تدمع يعني عيناه، أنا رأيته ينفق ما أدري، أنا هذا ما له علاقة بمسألة الدين والأقوال وغير ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: قال لهم المقول الثقة الضال بين يومين وهو المسلم العاقل من ذلك، ذلك من اسباب الفسق وخوارق مروته، ويكون مع ذلك متلقي الضيم ونصرهم حتى يتحدث بنفسه فلا يتحدث على بعضه.
الله اكبر، الله اكبر. نعم.
فيختل شرط مما ذكرنا
له. تمام. هذا بالنسبة لقبول الايه؟ الرواية. وانتبهوا يا اخواني، فرق بين قبول الرواية وقبول المنهج وغير ذلك. فقد يكون الانسان مقبول الرواية، رجل ثقة اذا حدث، ضابط اذا تكلم، ولكن لا يؤخذ منه المنهج لانه منحرف، وهذا يوجد. ولهذا يخطئ من يخلط بين الأمرين، يقول هذا ثقة كيف يرد، أو فلان مثلا قبلت روايته وهو متهم بالتشيع وأنا الآن لست متشيعا ولا شيء، وتردون وتقولون لا تسمع له وكذا وكذا، أي إنصاف؟ قال السلف، قال الذهبي، قال ابن حجر. أنت لا تفهم المسألة أصلا، لأنه فرق بين المسألتين وفرق بين الأمرين. فقد يكون الرجل من قبل الرواية مقبول الرواية، ولجناب الرواية إذا توافر شرط قبول الرواية فيك فإننا نقبل بالضوابط طبعا، إذا كان من أهل البدع، إذا كانت بدعته غير مكثرة وروى ما لا يدعم بدعته وكذا قبلنا نظرا لجناب الرواية. اما فيما يتعلق بالمنهج، انت اشعري مثلا، انت عندك اعتزال، انت عندك تصوف، انت عندك تشيع، انت عندك كذا، فيما يتعلق بالرواية ننظر الى شروطها، فيما يتعلق بالمنهج، فيما يتعلق بالديانة هذا باب اخر. انت اشعري ما اجلس عندك، انت صوفي لا ادل عليك، انت جهمي يحذر منك، وهكذا ولو كانت روايتك مقبولة. لهذا الذي يريد ان يرد من يعني ينشر مسألة او فقه الموازنات دائما يوم ياتي اليه الى كلام العلماء في ذلك، يعني فلان البخاري روى عن ناس يتهموا بالتشيع، البخاري روى عن ناس يتهموا كانوا على مذهب الخوارج وكذا، البخاري مسلم، فلماذا ما ردوا هذا؟ إيه؟ فهؤلاء قبلوا روايتهم وردوا كذا، فدل هذا على ايه؟ على ان الانسان له حسنات وسيئات، ويؤخذ بحسناته وتطرح سيئاته، ولا يرد جملته تفصيلا وغير ذلك. هذا باب الرواية، فلا تخلط بين باب الرواية وبين باب الايه؟ ولهذا احنا قلنا زمان في قبول رواية المبتدع، قلنا بان رواية المبتدع باب، والتلقى عن المبتدع باب اخر، والثناء على المبتدع باب ثالث. هذا امر وهذا ايه؟ وهذا امر. اما التلقى عن المبتدع فمن قال من اهل السنة به؟ هات من البخاري، هات من مسلم، هات من اي احد من الائمة التلقي عن المبتدع. اما قبول رواية المبتدع فلجناب الرواية، حتى لما نرد رواية النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقبله ما توافر فيه شرط قبول الرواية، الثقة، الضابط لما يرويه وغير ذلك مما ذكره ابن الصلاح هنا، وهو المسلم العاقل البالغ، فلا تقبل رواية الكافر ولا رواية المجنون ولا رواية الصغير الا اذا حدث بذلك بعد بلوغه وبعد اسلام. ولهذا فرق بين تحمل الكافر ورواية الكافر، وبين تحمل الصغير واداء الصغير. اما التحمل مقبول، ولهذا بوب البخاري كتاب العلم قال باب متى يصح سماع الصغير. اما التحمل شيء، اما قبول الرواية، اما الاداء شيء اخر. هذا جبير ابن مطعم رضي الله عنه قد تحمل وهو كافر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور في الكعبة، ثم لما سمح حدث بذلك قبلت روايات ولا ما قبلت؟ لكن لو حدث جبير بها وقت كفره ما تقبل، فالكافر ترد روايته، لكن إذا أدى في حال الإسلام قبلت. كذلك الصغير يتحمل. وقد أخرج البخاري تحت هذا التبويب متى يصح سماع الصغير، أخرج حديث محمود بن الربيع أنه عاقل على النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه وهو ابن 5 سنين من دلو المعلق، وذكر ابن الصلاح كلاما طويلا في مسألة متى يصح أو متى يتحمل الصغير، هل من 4 سنوات من 5 سنوات، كلاما طويلا لأهل العلم. فالتحمل شيء والأداء شيء آخر، عند الأداء لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون مسلما، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالرواية. أما فيما يتعلق بالمنهج، فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بتلقي العلم، فالمبتدع سر منه فرارك من المجذوم، وهذا الذي عليه أئمة السنة كلهم. ولهذا من يتكلم في هذه القاعدة لزاما عليه يأتي بإيه؟ أقوال. ولهذا احنا عايزين عناوين واضحة جدا بعيدة عن اللف والدوران والرواغان، نحن نريد أن نكتب أقوال أهل العلم من السلف في التلقي عن المبتدعة. انما تقول مثلا في التعامل مع اهل البدع، وبعدين تجيب ايه بقى؟ تجيب بقى كلام قبول الروايات، وده اعظم ما يكون عندهم، او التراجم، مسلكان يستعملهما الشيطان، مسلك الترجمة كما يذكر المؤرخون في التراجم يجمعون كل شيء، والمسلك الثاني مسلك الرواية، فيأتون بكلام اهل العلم في الرواية ويأتون بكلام اهل العلم في التراجم، والتراجم قائم على ايه؟ على احصاء كل الاقوال، على احصاء كل حياتي المترجم له. هذا باب، لا احنا لا نريد هذا الباب، هذا الباب ما ننزع فيه. انا الان لما اجي اترجم لابليس، اترجم لابليس بانه كان مع الملائكة، والله عز وجل امر بالملائكة ان تسجد له، فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. لما اجي اترجم لابي لهب هقول فرحة يوم ان اخبر بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة ترجم هترجم سترجم بالترجمة عادي القائمة على إحصاء حياة المترجم له بما فيها من عجل وبجر. أما فيما يتعلق بالحكم هذا باب إيه؟ هذا باب آخر. إذن المسلكان اللذان ينفذ منهما الشيطان إلى الملبسة والمميعة والقائمين بقاعدة صدق الموازنات بين الحسنات والسيئات، القاعدة التي ينطلقون منها ما هي يا إخواني، والمسلك الذي ينطلق منه هؤلاء ما هو؟ اعتماد كلام أهل العلم في التراجم وفي الايه؟ وفي الرواية، في التراجم وفي الرواية. لكنه لو عقل كيف يفرق بين البابين وبين باب الجرح والتعديل وهو الحكم، فلان هذا كذاب، فلان هذا وضع، فلان هذا مردود، فلان هذا كذا إلى آخره، هذا باب إيه؟ هذا باب آخر، هذا باب آخر. والحكم أيضا قد يكون حكما يتعلق بالرواية، وقد يكون فلان قد لا تقبل روايته وتقبل عقيدته لأنه عنده وهم فيما يتعلق بالرواية، في باب الرواية عنده وهم. أما في باب الاعتقاد والمنهج إمام جهبد عالم نحرير يقرر منهج السنة والجماعة، فهذه مسألة انتبهوا إليها لأن هذا مما يغذى به الناس. وللأسف الشديد لما نسمع أهل التميع يقولون هذا، فإن بعض إخواننا يقول ما شاء الله هذا التأصيل يا أخي، فلان كان يؤصل يا أخي وكذا، ما شاء الله تبارك وتعالى ما شاء الله. لا يا أخي، يؤصل فين؟ الباب الذي يؤصل فيه باب غير باب النزاع، غير مورد الخلاف، مورد الانتقاد. نحن نتكلم عن منهج، أما الرواية باب آخر، باب آخر. فكم من 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 رجل يقبل منهجه كما قال مالك تقبل دعوته ولا يكتب حديثه، منهج سليم صحيح سديد، ومع ذلك لا يكتب حديثه لأن عنده وهم من جهة الرواية، ما عنده ضبط الرواية في الحفظ وغير ذلك. أما هو من جهة المعتقد فإنه من جهة المعتقد مقبول ومقبول جدا، لأن المنهج ما باب، وباب الرواية باب آخر، وباب الرواية باب. فهؤلاء دائما يدندنون على إنصاف أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويتركون قوة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع والتحذير من أهل البدع، وكأنما يصورون لك أهل السنة دول على أنهم قوم يعني في غاية الوداعة، كأنما هم نصارى حدث ولا حرج، أو هم يهود، أو هم جهمية، أو هم أشاعرة، كما يقررون هم. أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي، هم يريدون أن يجعلوا أهل السنة كهذا الإيه؟ أنا جهمي أشعري معتزلي رافضي صوفي إلى غير ذلك. وأهل السنة والجماعة يحذرون من ذلك أشد التحذير، وتعلمون مواقف أهل السنة والجماعة من أهل الإيه؟ من أهل البدع، حتى أنهم لا يسلمون ولا يعودون ولا يشيعون جنازات ولا يتلقون عنهم، بل يحذرون من الذهاب إليهم وغير ذلك من هذه الأشياء. فهذا باب وهذا إيه؟ وهذا باب. لهذا باب معرفة من تقبل الرواية ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل فيما يتعلق بالرواية، هذا باب. والباب الآخر باب إيه؟ والباب الثاني باب آخر، هذا باب فيه الإجماعات، أن أهل البدع إنما يحذر منهم أهل البدع، حتى لا يناظرون ولو حرص الواحد على المناظرة إلا شيء، كما قال الأجر في الشريعة رحمه الله تعالى، إلا رجل أتاك يتعلم يريد إزالة ما عند من شبه، فنعم حيا هلا بك، أجلس معك اليوم والثلاثة والأربعة والمئة لأعلمك. أما رجل جاي تناظرني وماذا عسى أن أجد عندك، وأنت عندك معتقد ثالث سابق لا يمكن أن تتراجع عنه، إنما تريد إما أن يكون لك فصاحة وبيان أو تشويش، وهؤلاء قد يتقنون المناظرة جدا، ويعني دائما هم يقولون إيه؟ ندخل والله إن غلبنا وإن غلبنا أفسدنا، واخد بالك، يفسد الإيه؟ يفسد المناظرة ويظهر الصراخ ويظهر كذا، وأنت اتقي الله، أنت مش عارف إيه، أنا لا أجلس معك، أنا مريض قلبي، سلام عليكم، وهكذا. فدول يتقنون هذا لأنهم قوم ليس عندهم ديانة أصلا، وكان عندهم ديانة. ولهذا السلف مع علمهم العظيم، هذا ابن سيرين، هذا الحسن لا يسمح بكلمة للخاص، تعال، وهذا مالك، تعالى أناظر، كان بس بتشكل من دين روح. هو ملك غير قادر يناظر. ابن سيرين كلمة ولا نصف كلمة، أو الحسن هو غير قادر أن يكلمه. إكناس فائدة هذا الرجل الذي على بدعته، كيف يرجع؟ ورط نفسه أصلا، ورط إيه؟ ورط نفسه وهو يتعامل بهوى. أما لو تعامل بديانة ويريد الحق ويتعلم ويأتي كده في جوف الليل بدون إعلام ولا كذا، ويدق عليك بابك ويقول يا شيخ والله شوف أنا عندي كذا وكذا وكذا، وأريد أن أكلمك وأريد أن أحدثك وأعرف ما عندي وما عندك، هذا افتح له بابك واستقبله وأقم عليه الحجة. أما أهل المراوغة الذين يطنطنون دائما على مثل هذه المناظرات والمناظرات والمناظرات، إنما لا يريدون، وهم يعلمون أنهم أحقر من أن يناظروا، ولكن هم يتعاملون مع الجمهور. شوف السلعة اللي بتباع للجمهور، السلعة اللي بتباع للجمهور بيوضع عليها تيكت، هذا التيكت والإعلان الذي يوضع عليها غير الحقيقة، لأنه يبيعها ليه؟ يبيعها للجمهور. تروح تشتري مثلا برطمان عسل أو كذا، تجد عليه شفاء من جميع الأمراض وعلاج جميع، وبعدين بيشوف العلاج إنه بقى الأشياء التي يحتاج إليها الناس، يقول هذا يفتت مش عارف الحصيات، هذا مقاوم جيد يحوي على غذاء الملكات الذي يقاوم مش عارف الضعف الجنسي، هذا ما أدري كذا. المهم ينظر إلى المجتمع ماذا يريد من هذا ويضع هذا للجمهور، فهو يريد أن يظهر إعلاميا أمام الجمهور، وهذا قد يجذب. وهو يعلم جيدا أنه لو نظرك بالحق وبأصول المناظرة لما أخذ معك شيئا. نعم. سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. إن حدث من حفظه فهو حافظ من صدره أو من كتابه، هو تأمن على كتابه من الوضع ومن التحريف. وإن حدث على المعنى فهو فاهم للمعنى حتى لا يحيل، وهذا من شروط الرواية بالمعنى أن يكون فاهما للمعنى حتى لا يحيل. إن اختل شرط ما ذكرنا ردت الايه؟ ردت الرواية. وطبعا على حسب الاختلاف، في واحد تختل روايته فيكون بكونه كذابا فترد، أو منكر الحديث فترد، أو سيء الحفظ فيصلح هذا في المتابعات ويجبر هذا بورود من طرق أخرى إلى غير ذلك. يعني على حسب نوع الانتقاد فيه يعطى الحكم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فقال كل حال فعوه عليك عزيز هو عزيز فحول أبوك على العالم حتى يتوجد يقول عليك عزيز
نعم، لأن قبول الرواية لها شرط خاص وحمل العلم له شرط آخر. في متعارض الرواية لابد الإتقان الضبط للحفظ والعدالة حتى يكون لك أمانة في النقل، حافظ وهو عدل ثقة. فأما أن يقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، هذا طبعا العدالة نسبيا، العدالة في الشهادة على الزواج، العدالة في الشهادة على جريمة الزنا، العدالة في الرواية، العدالة في الديانة، العدالة في العلم، كل دي نسبية. أنا مثلا واحد يشترط في الزواج أن يشهد عدلان، طيب واحد قاعد عندنا مدخن وحليق وشهد على الزواج، احنا عندنا المدخن حليق هذا فاسق، لكن يا ترى يتنافى هذا مع شهادة الزواج؟ لا، ما يتنافى. فالعدالة هنا غير الباب هنا. فإذا هذا باب وهذا إيه باب، ولهذا العدالة في كل باب إيه على ما يليق به. فابن عبد البر رحمه الله تعالى فيما يتعلق به الذي يحمل العلم ويعرف العلم به فهو عدل صحيح، هذا من جهة. أما من جهة قبول الرواية نحتاج إلى عدالة خاصة تليق بشرط الرواية. لهذا ابن الصلاح تبع وقال إيه؟ وقال الاتباع غير مرضي، مع أن فيه الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، فإنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فعلا قبلك. لكن هناك فرق بين الرواية وهناك فرق بين حمل العلم بصفة عامة. نعم. ونقول حتى ولو صح فإن الرد الأقوى من ذلك أن يقال كل عدالة على ما يناسبها. أنا أجيب العدالة في الشهادة على الزواج زي العدالة في قبول الرواية؟ لا، هذا شرط وهذا شرط، هذا على ما يليق به وهذا على ما يليق به وهذا على ما يليق به. نعم. الله أكبر. الله أكبر. موافقة الثقات مهمة جدا. فكيف بموافقة الإجماعات؟ بموافقة ما عليه الأمة كلها. ولهذا لا تنظر إلى من قال القول، انظر إلى دليلي ومن قال بما قال. لأن مثلا أنا الآن لو قلت قولا وأدعي أنه الحق ولم يسبقني إلى ذلك أحد، معنى ذلك أن الحق بقي غامضا على الأمة حتى وصل إلي فعرفته أنا. لهذا إذا قلت لك قولا اليوم فانظر من قال به من أهل العلم، من يوافقني فيه؟ فإن وافقت الثقات فحسبنا بذلك، وإن خالفت الثقات ولم تظهر حجتي عليهم فهذا أمر يرد به ما عندي. أما أن أقول مثلا أقول هذا القول لم أسبق إليه ولكن الدليل يدل على ذلك بوضوح، لا، لم تسبق إليه، يعني هذا القول باطل، لأن لا يمكن الحق يخفى على الأمة في شتى العصور، ولا يمكن الأمة تفهم من النص ما فهمت أنت عبر هذه القرون وتأتي أنت اليوم تقول كذا، زي اللي يعلق الخروج على السلطان بالمفسدة والمصلحة. نقول له من قال لا هذا من العلماء السابقين، يلا أبرز لنا كتب السنة، هذه مدونة وموجودة، أبرزها لنا. من قال لك من أهل العلم السابقين من السلف بأن من ترك العمل كله فلم تتحرك له جريحة بالعمل أنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان؟ من؟ وبعدين هذين العناوين ذي فيجيش تقول مثلا وفي بعض مثلا كلام أهل العلم وما في القلب أصل وما ترتب عليه فرع والفرع مش عارف إيه الكلام اللي بلف والدوران احنا عارفينه مع بعض، هذا لا، احنا عاوزين نص المسألة. خذ نص الايه؟ المسألة، نص المسألة ان الايمان بيبقى الانسان ناقصا اذا ترك العمل كله فلم تحرك له جريحة، او الحاكم لا يجوز الخروج عليه الا اذا كانت المفسدة اكبر، لاننا لابد ان نغير السياق، لان لو قال السنة يرون الخروج على الحاكم اذا كانت المفسدة اقل هيبقى التنصيص كده، او عدم جواز الخروج اذا كانت مفسدة اكبر هيبقى التنصيص كده ويجوز الخروج على الحاكم، او يجب الخروج على الحاكم الظالم الا ان ترتب على ذلك مفسدة. هذا السياق سهل جدا ويوضح المعتقد، لأن أهل السنة يجمعون على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق كما نقل الإجماع في ذلك، وأما قتالهم والخروج عليه فحرام بإجماع المسلمين إن كانوا فتقة ظالمين، هذا إجماع الإجماعات على ذلك. يبقى من قال إنه هذا معلق بالسبب المصلحة؟ وإذا كان معلق بمفسدة ومصلحة فأرن الفرق بين الخروج على الكافر والخروج على الظالم، ما الفرق؟ إذا كان الخروج على الاثنين، لأننا نقول هل أنت ترى بالخروج على الكافر ولو ترتبت مفسدة؟ أقول لا. طيب إذا ما الفرق بين الخروج على الكافر والخروج على الظالم المسلم؟ ها هل يمكن أن يقول إيه؟ يمكن أن يقول يعني هذا مفسد وهذا مفسد، هذا قدرة وهذا قدرة. إذا اشترط القدرة في الاثنين فما الفرق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حرر الفرق ولا ما حرر؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله مغاد. فما الفرق إذا بين الخروج على الكافر والخروج على الظالم إن كان هذا السياق؟ فنحن نريد تصور مسألة وبعدين كلام أهل العلم. فمخالفة الثقات مطعن، مخالفة الثقات إيه؟ مطعن فيما يتعلق بالرواية. طب فيما يتعلق بمسألة العلم، لو أن عشرة على قول مثلا وأنا على قول في مسألة، فينظر للدليل، ينظر بقى للدليل فيما يتعلق بمسألة العلم، ينظر في الدليل. فيما يتعلق بالرواية، روى الثقات عشرة أو أقل أو أكثر لكنهم ثقات، شئت أنا خالفت هؤلاء الثقات في الرواية وخالفت غير زدت، فزيادة الثقة مقبولة. لكن إذا خالفت، إذا خالفت رواية الثقات، فحينئذ أقدم رواية الثقات فيما يتعلق بالرواية. إنما لو أنا في مسألة الشيخ الإسلام خالف الأئمة الأربعة في مسائل، في مسائل وحصل أن خولف الجمهور في كثير من المسائل وما أحد عاب ذلك، ففيما يتعلق بالعلم ينظر إلى الدليل، فيما يتعلق بالرواية لأن مناط الرواية واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال هذا القول ورواه عشرة بهذا اللفظ، جئت أنت تخالف العشرة، فنقدم رواية الجمع على روايتك لأن الوهم إليك أسبق من العشرة. فيما يتعلق بالرواية، ولهذا يا أخوان شوفوا الفارق يمشي معنا في الرواية في كل أبوابها، فلا نخلط بين الأبواب. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو إيه أو معنى، وعكسه وعكسه يعني، ويعرف عدم ضبطه بمخالفة الثقات لفظا أو إيه لفظا أو معنى. نعم. طبعا تعديل مقبول، ذكر السبب او لم يذكر لان تعداد طول، فقبل الاطلاق. بس هذا من مين؟ من الائمه مش من المتعصبه. واحد يجي يتعصب او الف واحد يتعصبون لشيخهم ويقول هذا كان وكان وكان، لا، هذا كالشهاده، شهاده الابن لابيه او شهاده الزوج لزوجها. لكن حينما يعدل الائمه، قال شعبة فلان ثقة، مش لازم بقى ثقة ليه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة مئة، لان هذا تعداده يطول. فاذا صدر هذا من امام معتبر قبل. طيب، بخلاف الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا، لان ده خرج بقى عن الاصل، ولا ينبغي رد ما عند هذا من رواية الا مفسرا. السبب في ذلك قال الاختلاف الناس بالاسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الامر او عند غيره. فلهذا شرط بيان السبب في الجرح. على واحد ممكن يرد بسبب غير معتبر، فيقول له انت جرحت باي سبب، يبقى لابد ان نذكر ليس ليه، لان قد يكون هذا التجريح خاصا بك، سبب انت وضعته عندك ولا يوافقك عليه العلماء. فالجرح يقبل ايه؟ يقبل مفسرا. نعم. طلعيم والطلاعيم بالضبط. الاطلاع يعني العلم، والاطلاع يعني ايه؟ يعني القدرة والامكانية و... نعم.
والمصالح 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 والمصال
صدر هذا الجرح ايضا من الامام المعتبر من العالم من او اطبقه على تضعيفه فلا يقال ارون اسباب التضعيف, انما هذا يكون في احوال خاصه ولو صدرت من ثقه, زي مثلا كلام الاقران بعضهم في بعض ولو كانوا ثقات, فهذا قرين على التوقف حتى ننظر ما اسباب الجرح. اما في غير ذلك فإن الثقة يقبل قوله في التضعيف ولو لم يبين السبب, لا سيما إذا اتفقوا على تضعيفه. يبقى مسألة إن الجرح يكون مفسرا, نعم هذا هو الأصل, لكن إن خرج ذلك من ثقة ثبت حافظ فإنه يقبل للعلم بأنه وبسبر أحواله أنه ما يخطئ في ذلك, أو اتفقوا على تضعيفه فإنه لا يلزم أن يقال عن هذا لا بد أن فاتوا بالأسباب. ولهذا ذكر ابن الصلاح أنه نجد في الكتب فلان ضعيف فلان كذا فلان متروك, ولا يلزم أن يكون هناك إيه أسباب, لأن الثقات ما يقولون ذلك إلا بعلم صادق, إلا إذا قامت قرينة تدل على توقفنا في قول هذا وإن كان ثقة. ليه؟ لأنه قد يقول قول يتجاوز فيه لأنهما قرينان وبينهما ما بينهما, كما كان بن مالك بن إسحاق, وأيضا هناك علماء وقع بينهم ذلك, فحينئذ يعني نتوقف في هذا حتى يأتي آخر يقول بالإيه بالتجريح. نعم نعم. هذا في الرواية ولا في غيرها؟ نفصل الأول, هذا في الكلام الآن في الرواية, لكن في غير الرواية, في غير الرواية اللي هو الأخذ من فلان أو الترقى عن فلان من أهل البدع أو كذا, لو جاءني الآن مثلا عالم جهبز وقال بأن فلان هذا لا يقبل منه العلم, هذا يكفيني لو كان عالما معروفا بالديانة والصلاح, هذا يكفيني. نعم. ولكن أنا أبحث في كلام لأزداد علما وبصيرة ولأنقل عن علم وبصيرة, يعني مثلا عندي الشيخ ابن باز مثلا يعني قال مثلا فلان هذا لا يؤخذ منه العلم, أنا هذا يكفيني وأبلغ ذلك ويكفيك كطالب علم. لكن أنا بقى أنظر لما قال ابن باز هذا الكلام, وأشوف بقى أأتي بكتب هذا الشخص لأزداد بصيرته وأقول فلان هذا عنده كيت وكيت 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 وكيت, أما من جهة الاكتفاء نعم يكفين, لكن طلب العلم طلب الزيادة في هذا أمر مرغب فيه, لأنه قد يكفيني لكن غيري قد يقول أنا ما لا أوافق, لعل ابن باز, لعل العثيمين, لعل فلان, لعل علانا قال مثلا كذا أو كذا. ف كلما ازداد الإنسان بصيرة بحال الشخص كلما كان أفضل, كلما كان أفضل. لكن أنا يلزمني كلام العالم في مسألة التحذير أو مسألة تجنب كتب أو كذا, هذا يلزمني. نعم. ترجيح نعم يعني يقول أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون جرح يدين مفسرة, وهل هو المقدم إذا تعارض الجرح والتعديل تعارض أئمة جرحوا وأئمة عدلوا ماذا نصنع؟ يقول فينبغي أن يكون الجرح يدين مفسرا, لأن احنا الآن بنوازن بين جرح وتعديل فلابد أن يكون مفسرا. وهل هو المقدم نقدم الجرح على التعديل على اعتبار أن هذا المجرح معه زيادة علم ليست عند المعدل. أنا قد أعدل شخصا وأنت تجرح، ولا يستدل بكلامي في التعديل لأنك جرحت بسبب مفسر فعندك زيادة علم. ولهذا إذا سئل الإنسان عن الأشخاص إن لم يكن عندك علم قل أنا ما أدري حاله. وكم من إنسان قد يعدل شخصا اليوم، قد أعدله بحسب ما يظهر لي وظهر لغيري ما لم يظهر لي فجرحه وأنا أكبر منه علما، فهل يقدم تعديلي وأنا الأكبر علما أو يقدم تجريحه وهو الأخبر بالسبب؟ ولو كان أقل علما يقدم تجريحه لأنه معه زيادة علم، معه زيادة علم. وقد يكون الكبير يخفى عليه ما لا يخفى على الصغير في مسألة، في مسألتين، في عشرة. عمر رضي الله عنه لما جاء له بامرأة زنت، أما امرأة زنت وهي مجنونة، وأرسل معها من يقيم عليه الحد، لقيهم علي رضي الله عنه قال إلى أين أنت تذهبون؟ قالوا نرجم هذه، فأخذ من أيديهم قال ارجعوا. فقال عمر ما الذي ردكم؟ قالوا قال علي كذا وكذا. قال والله ما قال علي هذا إلا بشيء بلغه من علم، عنده علم في هذا. ثم دعا علي رضي الله عنه فقال ما حملك على هذا؟ قال الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن إيه؟ عن ثلاث. فإذا قد يكون الإنسان، وابن عمر قد علم ما لم يعلمه الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم ومثل الشجرات اللي سقطوا ورقوها فحدثوني ما هي. فإذا أنا قد أكون، فلا ينبغي أنك أنت تأتي وتقول لا لا تتبع فلانا فإن الشيخ فلان قد زكى والشيخ فلان قد زكى. ولذا يحرص الناس اليوم على جمع التزكيات، كل واحد عايز يروح يقعد عند الشيخ مثلا يزوره كده زيارتين ولا بتاع، يقول للشيخ يعني اكتب ان انا يعني مما لزمت، فيقول مثلا الشيخ يقول يعني فلان هذا عندي وظاهره الخير وكذا، يمسك الورقه هذه ويطوف بها في البلدان هو من طلاب الشيخ، وربما راح زياره ولا كان بيتعشى معاه مره ولا كذا. ولهذا كل هذه الاوراق ما تعتبر، انما الذي يعتبر العلم. أنت طالب ابن باز، أين علمك؟ وأين أنت من ابن باز؟ وأنت على طريقته ولا على منهجه؟ واحد يقول لك أنا لزمت ابن عثيمين وحط في أول رسالته أو كتابه تزكيات ابن عثيمين له. ابن عثيمين ما وضع في كتاب تزكيات السعدي له. ابن باز ما وضع في كتاب واحد تزكيات ابن إبراهيم له. وهذا يعرفه القص والدال. إنما من كان عنده نقص حاول أن يجبر ذلك بهذا. على كل ماشي ما في إشكال، ثم تجد الكتاب على خلاف طريقة العثيمين أو خلاف طريقة ابن باز. ماذا استفدت أنا؟ خليك أنت جلست عند ابن أبي كان يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني ابن أبي ما في إشكال يعني عند الرسول وكلم الرسول وخاطب الرسول وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجملة المنافقين، ما في إشكال. إنما يرفعك علمه، يرفعك علمك. فإن كنت على طريقة مشايخك هذا محمود، نعم هذا استفاد فعلا سمتا ودلا وعلما وكذا، لكن أخذ الاسم ثم ابتعد في المنحة والطريق والمنهج، ما فائدة ذلك؟ زي من طلاب الألبان تراجع واحد براجع ترجمة واحد امبارح ما شاء الله كأنما يعني عالم يعني فريد عصري والألباني وفلان وعلان وكذا. طيب الألباني في طريق وهو في طريق آخر من جهة المنهج، هو في طريق والشيخ الألباني رحمه الله في طريق آخر، طيب استفدنا ايه؟ إنما كلام العثيمين، كلام ابن باز، كلام الألباني، كلام العلماء إذا جلست تحت أقدامهم لابد أن تستفيد وأن تقول عن منهج، ولو خلفت في مسألة فرعية، ولو خلفت في مسألة فرعية ما في إشكال، أنا أخالف شيخ ما في إشكال، لكن أكون على المنهج على الطريق على السمت. طالب ابن باز، طالب العثيمين، طالب الألباني ما يقف في الميادين العامة أبدا، مستحيل، ولا يقف في مظاهرات، مستحيل. هؤلاء العلماء نصحوا الجزائريين ونصحوا الأفغان ونصحوا الصوماليين ونصحوا الناس هنا وهناك. تكون أنت مع من؟ مع الفتقة، مع المجرمين، مع الشامي والمغربي؟ كيف تقول أنا من طلاب ابن باز ولا ابن عثيمين؟ والسامري كان عند موسى، وإبليس كان مع الملائكة. واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلا يشفع للإنسان هذا. ولهذا أنا أحذر إخواني من أنا الخداع بهذا، فلان هذا من طلبة العثيمين أو من طلبة ابن باز أو من طلبة الألباني، يبقى خاص لأخذ خاتم النجاح. ولا الألباني نفسه أخذ خاتم النجاح، ولا العثيمين نفسه أخذ خاتم النجاح. علماء أئمة ماتوا عن أعمار بلغت 80 أو زادت، وهم أئمة هدى ومصابيح دجى على العين وعلى الرأس، لكن ليس عند خاتم النجاة وخاتم القبول لكل كلام، لأنه لم يأخذ هذا الخاتم لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك، بل ولا أعظم من الشافعي ومالك وأحمد أبو بكر وعمر وعثمان. فهل يقدم الجرح على التعديل، أو يقدم التعديل على الجرح، أو الترجيح بالكثرة أو الأحفاظ؟ يكون اللي جرح أكثر نمناخذ الكلام، أو العدل أكثر نمناخذ، أو كذا. قال فيه النزاع المشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم. ويقول ويكفي ويكفي قول الواحد التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فليتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا، فيه ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. طيب يعني قال ثالثها، فين الأول والثاني؟ يعني يقبل أو لا يقبل؟ يقبل ولا يقبل. الثالث إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. يعني مثلا زي ما الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي، زي ما الشعبة يروي مثلا، فإن كان معروف الرواية عن الثقة فيقبل وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال يعني ليه؟ لأنه قد يكون عدله بشرط خاص عنده، خلف فيه العلماء، أو جرحه بشرط خاص عنده، فرواية الثقة عن فلان ليست تعديلا له إلا إذا دل الدليل على إيه؟ على ذلك. لكن لا شك أنها يستأنس بها استئناسا قويا، استئناسا قويا. قال وكذلك فتي العالم أو عملي على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. نعم، إن أفتى العالم بالحديث لا يلزم من ذلك أن يكون ذلك موثقا للإيه؟ للحديث. وقد يروي العالم خلاف ما، وقد يقود العالم بخلاف ما روى، ولا يلزم من ذلك الطعن في الحديث أو رد الحديث، لأن الراوي قد يروي وينسى ثم يفتي بخلاف ما روى. ولا دل على ذلك من قصة عمار مع عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. فالإنسان قد يخالف ما رواه نسيانا منه. قلت في هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض الاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضى. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يحجر عنه المعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته فالحديث صحيح، ولكنه ترك العمل به لوجود ما هو إيه؟ أرجح عنده. طيب نقف عند مجهول العدالة.